بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. تابعوا الأسئلة والأجوبة مع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ندوة الرابع عشر من رمضان سنة 1397 هجرية والموافق للثامن والعشرين من أغسطس آب سنة 1977 ميلادية بالمركز الإسلامي في آخن مسجد بلال.
سؤال يقول: أنا أضع المال في البنك مع فائدة، لكن أنا لا أستفيد من هذه الفائدة وإنما أقوم بالتبرع بها إلى جهات الخير، فهل يجوز ذلك؟ وماذا ولماذا تنصح؟ أقول: الذي ننصح دائما وأبدا في بلاد الإسلام وفي بلاد أخرى أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع ماله في البنك، وهذه مسألة أعرف أنها قد تشكل على بعض المسلمين، ولكن الحق أحق أن يقال وأحق أن يشرح، لأن المسلم ليس مجرد دعوة لا يظهر أثرها في شخص المسلم، المسلم مبتلى أي مكلف بأحكام يختبر الله عز وجل بها عباده. الإسلاميين أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الاختبار يجب أن يضعه كل مسلم بين عينيه. من هذا الاختبار أن المسلم قد يكون عنده شيء من المال فيخشى عليه الضياع أو السرقة أو غير ذلك من العوارض، فيجد لنفسه عذرا في أن يبيعه في البنك محافظة عليه. هذا من ناحية اقتصادية أمر جائز بل واجب، ولكن الاقتصاد يجب أن يقوم في الإسلام على قواعد الإسلام وعلى نصوص الدين. لو كان هناك إسلام حاكم أو مسلم يحكم بالكتاب في بلاد الإسلام لم يكن هناك بنوك، ولكن لما تساهل المسلمون في تمسك دينهم جاءتهم البنوك لأنها وجدت جمال، وجدت ناسا من المسلمين يستجيبون لدى أموال في البنوك، ولذلك عمرت البنوك لأموال المسلمين أنفسهم، وهم لا يعلمون أو يعلمون ويتجاهلون. مبدأ عظيما من مبادئ الإسلام نص عليه القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآية كما هو شأنه في كثير من الآيات، فقال مثلا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله آكل الربا واضح لأنه يأكل أموال الناس بالباطل، فماذا يؤكل؟ لعن الله آكل الربا وموكله، ذلك لأنه لولاه لم يكن الآكل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لولا المقرن لما كان الفاعل، لذلك فالأمر منوط بكليهما معا. لذلك قال عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله، وكذلك قال: وكاتبه وشاهديه. لعن هنا أربعة أجناس: الآكل ابتداء، ثم أنواع الثلاثة من المغفر والشاهد والكاتبين، لأن الرب تعاونوا مع المطعم على ما حرم الله عز وجل أشد التحريم واعتبره من الكبائر. قال عليه السلام: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وجاء في حديث آخر: والربا والسحر. فهذا الربا من أكبر الكبائر، لذلك لعن آكله والمعين له على أكله بدءا من المطعم والكاتب والشاهدين. إذا المسلم حينما يكون على علم بمثل تلك الآية ومثل هذا الحديث الذي يفيد أن أكل الربا من الكبائر، لأن اللعن هو سبيل قول ما أدرينا عليه صاحبه من الكبائر، كذلك المطعم حينما يكون المسلم على علم بمثل هذه النصوص وليس يكفي العلم، بل لا بد من أن يقترن مع العلم الإيمان. فحينما يكون المؤمن المسلم على علم بمثل هذا الحديث وإيمان صادق به، أنا لا أتصور مسلما يوجر ماله في البنك إطلاقا ولو أنه لا يستفيد من فائدة هذا المال كما جاء في السؤال، لأنه عاون البنك القائم على معصية الله ورسوله. فمن هذه النقطة يكفي أن تكون رابعة له عن إيجاع المال في البنك، بينما نجد كثيرا من المسلمين وبعض الكتاب الإسلاميين لا يعالجون النقطة هذه، وإنما يأتون رأسا إلى معالجة الفائدة وتختلف أنظارهم فيها، فالمقال أنه لا يجوز أن يأخذها لأنها ربا، ومن قائل أنه يأخذها ولا يستفيد فائدة تختص به وإنما ينفقها على المصالح العامة. أما أصل المسألة وهو إيداع المال في البنك أنه معصية كبيرة، فهذا قليل من الناس من يدندن حوله. والطائفة التي أشرت إليها التي تقول بأن هذه الفائدة أن يأكلها المودع للمال في البنك أولى من أن يدعها للبنك فيستفيدون منها، لأن تركها لهم إعانة لهم. فأقول أن سبحان الله الإعانة بدأت من ساعة أودع هذا المودع ماله في البنك، فلماذا لا ينظرون إلى هذه العلة من أول الأمر فيقال للمسلم وينصح: لا تودع مالك في البنك، لأن هذا الإيداع مساعدة لهذا البنك القائم على معصية الله. وإنما يقولون هذه القولة وما يأتي الاستفادة من الفائدة فيعللون أن ترك هذه الفائدة للبنك فيه إعانة له، لكن الإعانة بدأت من ساعة تودع هذا المال في البنك. لذلك فلا أقول بعدما سمعت من النصوص كتاب والسنة لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا، وما يقال بمثل هذه المناسبة لأخي وين بره المال إن تركناه في الدار تقع عليه بنص النصوص، وإن حملناه معنا أيضا هدى ما كتب عليه وعلى صاحبه، وإن أراد ذلك من التعليلات. أقول من المؤسف أسفا كبيرا أن المسلمين اليوم يعيشون حياة مرتدية مطلقة، كأنه لا فرق بينهم وبين أمثال هؤلاء الكفار الذين يعيشون بينهم وخيارهم المسلم يختلف عن الكافر في النواحي الإيمانية، وإن كان بعض الكفار عندهم نواحي إيمانية ولكنها في الحقيقة هي تتراب بقيعة يحسبه ظمآن الماء، أما المسلم فليس كذلك. المسلم مثلا عنده نص في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر المؤمن فضلا عن المرشد منهم ليس عنده مجال النقص اطلاقا، ولئن كان قولا من به كما يدل عليه حياته الماديه المطلقه. اما المسلم فالمفروض ان يكون مستحضرا دائما وابدا لمثل هذا النص ولو بمعناه على الاقل، لانه ليس من المقرر ان يحفظ كل مسلم ايات القران الكريم. لذلك فاول ما نشاره بهذه الايه الماديه انظر الى ما وضعنا الناس الزر جرى عليه كذا وكذا، اين ايمانك بالايه السابقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الغرض ان هذه التعليلات التي يبتلى بها الشباب المسلم لا تتفق مع ايمان الشيء ابدا، فيجب عليه ان يتذكر ايمانه وان يحيا معه وان يفصل بين ايمانه وبين حياته كما هو شان الكفار الذين يعيشون حياتين متناقضتين. ولهذه المناسبة لا بأس أن أضرب لكم مثلا كيف يعيش هؤلاء الكفار. اجتمعت مرة مع رجل مبشر نصراني هناك في دمشق، فجرأته في عقيدته وفي عقيدة المسلمين، فبدأ أسأله يذكر بما في الكتاب المقدس يعمق عندهم من متناقضات، فقلت انه قد جاء في التوراه بان الله عز وجل لما اخرج ادم من الجنه واخرج ايضا الخليه التي تنفس ابليس بها فوسوس الى ادم فكانت سبب خروج ادم من الجنه. قال الله يعمل التوراه بهذه الحال الخليه عقوبه لها على بطنك تمشين ومن التراب تاكلين. فقلت يا المبشر هل تعتقد ان الحيه تعيش على اكل التراب من الناحيه العلميه؟ قال قلت كيف توفق بين الناحية الأمنية التي تنفي هذا النص وبين إيمانك بهذا النص؟ فقلت إلى حاله من الناحية الإيمانية نؤمن بأن الحية تعيش على التراب، ومن الناحية الأمنية نعتقد أن التراب لا يسوى طعاما لها، فلا يشعر هو بأي غبارة وبأي تحرج وبأي تناقض بين الإيمان بنص التوراة وبين إيمانه بالعلم المنوفين. هكذا يعيش المسلم؟ المسلم يؤمن بأن الربا من أكبر الكبائر، فكيف يورع ماله في الباري؟ لا يجوز أن يقول أنا لا أرسل الربا لأنه يمكن الربا. فيجب أن نفرق بين الآكل وبين المطعم. هذا ما اريد ان اذكر الان هذا السائل وامثاله. لا يجوز ايداع المال في البنك اطلاقا، وان سبق ان يغتر ببعض الفتاوى المرخصه ايداع المال في البنك ثم اراد ان يتوب فليتذكر قول الله تعالى: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا نعود الى القول كافر صاحب البنك حيث يجري هذا المال يجري يجري أنت لست مسؤولا عنه، أنت أنت بنفسك الإنسان على نفسه بصيرة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تنزل وآزرة إلى أخرى وليس الإنسان لما فعل. حدث في الآونية الأخيرة ما يسمى بالجنود الإسلامية، وأنا أرجو مخلصا أن يكون هذا الاسم اسما على المسمى، ولا يكون انبار إطلاق هذا الاسم الجذاب على بنت غير إسلامي، هذا أخشى ما أخشى. والسبب لذلك سبب جوهري جدا، أن المكان في العالم الإسلامي والكبار المسلم هو نحن أمثالنا من الذين يضطرون إلى الإفتاء وإلى الزيادة عن الأكل. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمسلمون مختلفون كثر الاختلاف، ليس فقط في مذاهب أربعة، هذا يحجم ما أحل ذاته، وهذا يوجب ما أجاد ذاته، وإلى غير ذلك الخلافات التي لسنا الآن في الطلب التفصيل. وأرجو مخلصا أن لا يذهب وهن بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئا من الغمز من أجل المجتهدين، إنما نحكي الواقع الذي لا له من دافع. الواقع أن هناك اختلافا كثيرا جدا، هذا الاختلاف قد يتمنى بعض القائمين على فهم الإسلام رأيا من هذه الآراء المختلفة، فيقيم البند على هذا الرأي وهو رأي رجل عام مسلم، ولا يمكن كل الناس أن يجلس في مجالس مناظرات بين أهل العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى الدليل الكلام، لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر حزب تبنى أفكار إسلامية أفكار إسلامية كما هكذا، وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحزب قوى لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه، ولو كان هذا الرأي صدر من المجتهد بعذر، ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو أنه وقف لما أتى بخلافه كما هو مقتضى حسن الظن لأئمة المسلمين. وما أدري إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم خطورة هذا الرأي الجديد، هذا الرأي الجديد لم يكن كل رأي صدر من عالم مسلم صح أولا تسميته برأي إسلامي وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي، لا أقول بطبيعة حال رأي إسلامي، لكني أقول رأي لأحد علماء المسلمين الإسلام، أن الخمر تنقسم إلى قسمين: خمر يستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليله، وخمر مستنق من غير العنب ففيه التفصيل يحرم كثيره يسكر ويحس قلبه غير مسلم. هذا التفصيل قد طالعه احد ائمه المحترمين، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما اثر تاثيره فقليله خلاص. لذلك خلف هذا الرجل عالم فاضل برايه، وتظني او فهم جمهور بلاد السنين ما دل عليه الحديث الثالث ما اكثر كثيره فقليل وخرائه. وهذا هو الذي يستقي مع قواعد الاسلام، كيف يعقل ان يكون هناك كأس من عرق من خمر مستنبط من الخمر، وكأس آخر يستنبط من الجوع أو التمر أو نحو ذلك. إذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يسقط، وإذا شرب هذه سكر، فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر تمييزا نسبة الطهور المسكرة بها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر، قالوا هذه بالرغم أنها لا تسكر حرام لأنها تخرجت من عيلة، أما هذه فحلال يستطيع رسله وسأل وتأثير وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة تسكر بها. هذه النقطة هي حرام، وما سبقها من قول كله حلال. هذا الفتيل أكل ومن عالم علماء المسلمين، مع ذلك يسمى هذا رأي عندما أخذنا إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول شر، أما خاتمته فذلك شر، وهو أن هذا الرأي إذا تبناه حاكم مسلم صار شريعة واجبة تمسك بها. ولو كنت على علم بقول عليه السلام ما أكثر كثير فقليل حرام، يجب أن تدع هذا الذي عرفته وعملت به، لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي، وذلك الرأي الإسلامي يجوز له أن يتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا، فيه استبيان سنة الخمس ستين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حقه القرآن، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبيد كما هو معروف كيف هذا يا رسول الله وما اتخذناه أربابا من دون الله؟ قال ألستم كنتم إذا حللوا لكم حراما حللتموه، وإذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ قال أن هذا فقد كان. قال كذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. هذا التشريع برأي التشريعين والرهبان أصبح في هذا الزمن شريعة إسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم أرأيت لو وجدت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عشر الخمور من غير العنب، وجواز شرب هذا العصير بالمقدار الذي لا يسكر، وانت تعلم الحديث الثالث ما اثر كثيره فقد وحرام، اتستحله؟ قال نعم. كيف والحديث تعرفه صريحا بالتحريم ورمات الخليل الذي يخصص للمسلمين إلى أي حد يجوز لهم إطاعة ولاة الأمر أباه وقوله السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فكيف تطيعه؟ قال هذا الحديث ليس معناه كما تظن. ما معناه؟ قال لا طاعة للمخلوق الذي هو أمير في معصية الخالق إذا كان الأمير الذي أمر بمعصية هو يرى أنه معصية، أما أنت فرأيت لا قوة له. إذا أمرك الأمير وعلمت منه بأنه أمرك بمعصية هي عنده معصية فهنا لا طاعة له، أما إذا أمرك بمعصية هو يراها ليست معصية بناء أنه اعتمد على رأي إسلامي فهناك يجب أن تطيعه ولو خلقت في ذلك المعصية. قلت مثلا أتستفيد سر الخلق إذا كان مستنبطا من غير عمر إذا تبنى ذلك الحاكم ذلك الوقت؟ قال نعم. هذه التوصية يؤثر إلى السؤال والجواب عليه ما رأيك البنك الإسلامي اليوم؟ أقول ليس عندي تفاصيل لتحكم الإجابة القاطعة في هذه المسألة، ولكني في الصيف الماضي كنت في لندن ونزلت في جمعية رعاية السلام الرعاية، التقينا هناك أيضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الإخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في أبو ظبي ونحو تلك البلاد التي فيها يوم هذا البلد، فعرفت منه أن الجماعة لم يتخلصوا من الربا ولو بجانب الربا، ذلك أنه أخبرني أن هذا البنك الإسلامي هنا يدخل وسيطا بين من يريد أن يشتري حاجة ولا دراهم عنده ومن يشتري مثلا يريد سيارة، السيارة ثمنها نقدا ب 20,000 مثلا وتخصيصا للسنين زي البيت او دلالة على حسب الجزء او الطبع، فالبنك يدخل وسيطا بين السائل وبين السائل، قام يشتري السيارة من السائل لكن يقدر ولم يستطع الدين، ثم يحاسب المشترى السيارة ب 20,000 زائد 2000 ألف، فإذا يأخذ الألفين التاجر مقابل التقسيط يأخذ ما هذا الوسيط أنا أوردت مقابل أنه دفع المال عن هذا التاجر. هذه قضية اسمها عندنا نفس الجواب وهو مما حرمه الإسلام، لأن يعني الإسلام لا ينظر إلى التقسيط وإنما ينظر إلى الخصائص التي تؤدي إليها الوسائل والأسباب. هذا يشبه ما أخبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود إذ قال لعن الله اليهود حملت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أسنانها، فإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. معنى الحديث يشير في طرف منه إلى مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات شحوم من الذبيح الحلال، كان اليهود كلفوا بسبب تعنتهم وتنطعهم وتسببهم كلف وليزرع الذبيحة وأن ينتشروا بلحمها الأحمر وأن يرموا بشحمها الأرض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحدت لهم منها الكحول. فماذا فعل اليهود؟ ولعنوا بسببه في جملة ما لعنوا، ولكن ما لعنوا به كله داخل تحت باب الاحتيال مما يسمى مع الاخر دائما المسلمين اليوم بالحيل الشرعيه. الحيل الشرعيه اصلها ومن بعضها يهود، ذلك انهم استحلوا الصيد لكن بطريقه الاحتيال من اصحاب السماء والسوق القران، لكن استحلوا ايضا شيء اخر لا يعلمه كثير من الناس وهو بيع وبالتالي اكل السحور المحرم عليه. فيبدو ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم صبروا مده من الزمن ثم تغلب عليهم الدفع المادي الذي اصبح اليهود نظرا ومثلا في ذلك، فنفذ وعيد قبرهم فاخذوا هذه الشحوم ووضعوها في قدور الضخمه واوقدوا النار من تحتها فسالت فاخذت شكلا جديدا. قالوا حلا ماذا بجرى؟ قال تنسان حرارا والآن حلا ماذا بجرى؟ لكن سوى أنه تغير، كان السحر يجعل كان يقطع تقطيع غير يسلي يهجس إلى آخره، فإذا به سبب ضربان يأخذ القطع مستويات. هذا كل شيء عظم. فحل السحر بزعمه فباعوه وقد قرنه. قال عليه السلام وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم على اليهود. هذه الطريقة من الاحتيال قد وقع فيه كثير من المسلمين، لا أقول حديثا بل وقديما. وباب الحيل مع الأسف باب من أبواب كتب فقر اليوم. من كان منكم مبتلى بقراءة أمثال هذه الكتب فسيذكر باب عنوانه باب الحيل، وتجد هنا كتابة غريبة وعجيبة جدا. أخذ منها وتأثر بها كثير من مشايخ المسلمين القائمين اليهودية، وأذكر أحدهم ألف رسالة ذكر فيها ونحن في موضوع الربا والتحذير مما يؤدي إليه. قال الحيلة الحيلة في استباحة الربا إطعاما أن يذهب بهذه، فنقول لله علي أنني كلما استقرضت من إنسان قرضا فلله علي أن أعطيه بمئة خمسة. فهو لا يتحمل بعد ذلك أن يستقرض 100 درهم ويدفعه 105، هذا ليس إلا هذا وقع بالنذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهذا يطيع الله لأنه يوفي النذر، وهو يظن أن قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هو من هؤلاء. السبب باب الحيلة، هذا كما قال عليه السلام لتتبعون سنة قبلكم كبرا من كبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا ذكر ربهم لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال قل لله، اي هؤلاء الذين تستنين بسنتهم وبطريقتهم. وفي روايه اخرى ثابته قال الصحيحين يهدي لهم جدا، قال عليه السلام حتى لو كان فيهم من ياتي امرأته على قارعة الطريق أفضل، حتى لو كان فيه المريء في أمه على قارعة الطريق لكان فيكم ما يفعل ذلك. تزوج الأم من أكبر الكبائر، فكيف وهو يجني بها وعلى قارعة الطريق؟ لو كان فيه من اليهود والنصارى من يفعل ذلك لكان فيكم ما يفعل ذلك. هذا من باب الاسلامية، وشاهدنا رواقعنا أكبر دليل على أن هذا الحديث هو من وحي السماء، لأنه لا ينطق عن الهوى إلا وإلا وحي يوحى. الآن من هذه الحيل التي أصبحت أمرا طبيعيا، حتى لو أنت ممكن لأنكر عليه، وهو يسمى اليوم جاء تخفيف، وهو دعامة قوية جدا للنفس والدوران السادة المثل. إذا ذهبت أنا الآن إلى التاجر وأريد أن أشتري غرابا أو سيارة، فأنا أسوق هذه البضاعة على سعرين، سعر النقد وسعر التخفيض، وهو كذلك كبير، فقد أشتري بسعر التخفيض زيادة على سعر النقد لأني ما عندي مال. هذا يزيد كثير من علماء المسلمين اليوم، فبنيت على هذه الفترة ما ذكرت لكم عن ذات الإسلام. فبدأ الناس الثانية هذه هي المقاول ذات التخصيص، خلي ينمي بنك الإسلام زعمه ماله بهذه الطريقة، فهل ألفين بدل ما أقول للتاجر له للبنك؟ إذا هو حيتوسع ماله بطريق تجارة زعمه، وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا البيع بزعمه وليس بالإجارات. قال هذا على استحلال بيع التخصيص، فما حقيقة هذا الجائز؟ أجائز العلوم؟ أقول جائز ولا جائز ولا ضرارة، لأنه من قال بأنه جائز فهو رأي إسلامي، ومن قال بأنه غير جائز فهو رأي إسلامي على قول من الشمعين، فأنت قل وما يحل لك. الناس سبق التحريم قلت بالتحريم، وقلت وإن ترك التحريم قلت بالتحريم، وكله رأي الإسلامي. أما الإسلام فقد سمعت من يوم في سيد الصلاح صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أي اختلاف أشد من وقت في واحد بوقتين متناقضين، كان تصف الآن الوقت نهار وليل، أحدهما يقول نهار لأنه يرى طول النهار ولو أنه لا يرى الشمس، آخر يقول لا الآن ليل لأنه لا يرى الشمس. هذا صواب وهذا صواب جدا لا يسمعان. هذا الناقض أبيض وآخر يكون أسود، كلاهما صواب، هذا معناه خروج عن العقل. وشر من هذا الخروج عن الشرع حينما تصف قضية معينة بوقتين متناقضين، حلال حرام، ثم أنت تصفها. فما حقيقة بدء التصفيف بالنسبة للنص الذي لا يكون باطل مزيد ولا مخالف؟ أذكر لكم الآن حديثين اثنين، ولكن بعد ذلك أن تختاروا ما شئتم من الرأيين المسميين بالرأي الإسلامي زعمه. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وفي رواية عن بيعتين في بيعة. إلى رواية الحديث وهو سماك بن حرب، ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التصفيق. أبيعك هذا بكذا نقدا بدرهم نقدا وكذا وكذا نسيئة بدرهم وقيل مثلا هذا هو بيع التصوير في الأرض حديث الأرض يروي أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه وعنه الإمام أبو داود في سننه بالتالي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو ربا الوقت هنا وزنا ومعنى من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أي من باع بيعتين في بيعة بثمنين مختلفين يستحق الثمن الأقل أو في آخر الأكثر فهو ربا من باع بيعتين في بيعة فله أو كسر ربا أي أقل ثمنين في مصر وإلا فالربا هذا الربا كما هو رسول الله عليه السلام كثير من الناس لا يستطيعون الربا ولا يستطيعون هذا وكل من يختار التخطيط والبايع راغب فجعل ذلك مبررا لاستباحه هذا الرجل لهم اجتهادهم لكن قالوا قديما اذا ولد الاثر بطل النظر فاذا جاء نهر الله بطل نهر معكم فاذا جاء الخليفه على رسول الله عليه السلام فكما يقول علماء المسلمون باجتهاد بنور الله بين التخطيط استفد وسيلة لتغيير هزيمة البنك الإسلامي هناك في أنظم أما حدثني الشرقيين هناك في لندن وكان معي أحد الطلبة المصريين السعوديين وهو على معرفة برئيس البنك هناك المسؤول فكتبنا قولا تحذيرا من هذه المعاملة ولفتنا نظره أنكم ما زلتم تريدون أن تقيموا بنكا إسلاميا حقا هذه المعاملة يجب أن تستعيدوا عنها لقولكم كذا وقولي كذا وكذا العظيم فهذه صورة مما يحتاج الكتاب الربا يسري بها التخطيط وأنه جائز فأقول لولا أن القرآن هذه صورة مما يحتاج الكتاب الربا يسري بها التخطيط وأنه جائز فأقول لولا أن القائل على هذا البيت سمع فترة بجواز بها التخطيط لما استمع الصباح تلك العملية أنه يريد وقيت من الثاني الثاني وبدل أن يأتي للثاني تلك الزيادة يأخذها البيت أتى بذلك فتوى بدل لكن هذه الفتوى قامت على عدم الالتفاف إطلاقا إلى حديث ابن مسعود الأول وإلى حديث ابن مسعود الآخر بعض المسألة تحتمل مصدر لأنه قد يحصل في بالي وقد يكون متفقيا لبعض المذاهب بعض الاستشارات بين الجواب عليها ولكن لست بقبولها الا اني احتملها فرصه فاقول ان هذا التخطيط قد كان سببا ولا يزال حتى اليوم لايقاع المسلمين في صوره من المبايعات الاخرى المحرمه وذلك قوله عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالهينه وأقلتم أولاد البقر ورضيتم بالجرح وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلما لا يرجع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الله أكبر هذا الحديث وكأنما هو
هو رحمه. فارك الله عليكم ذلا اذل الناس تعبدونا واحتلوا بعض الناس من صدقه. اي جزء اكثر من هذا؟ ادعو الى الله ان الله لا يؤمن بالكتاب ذلك اذا كسبت ايديكم وان الله ليس بظلام العبيد. اذا تبايعتم بالهيمنه واخذتم اجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزياده في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم اسفا ذلا منكم. ما هو بلادنا؟ العلم استبقى من نظره العين، والعين له معاني كثيره كما هو معروف لديكم. من معانيها الذات، عين الشيء ذات الشيء نفس الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم اطلق هذا الاسم على معامل معينه وسماها في العلم. ذلك هو بيئة التخطيط الذي ذكرناه آنفا، زائد بعد أن يشتري الشاري الحاجة بثمن زائد تخطيطا زائد على الثمن على بيع النقد، يعود هذا الشاري وقد تسجل عليه مثلا 20,000 زائد 2000 دون 20,000 عليه يفتحها بدون الثمن مثلا. يعود الشاري السيارة بائعا والبائع لها شاريا، فيقول للشاري للسيارة وهي بعد أن تتحرك من أرضها: هل تشتري مني يا فلان هذه السيارة نقدا؟ هل تشتري مني عليها؟ فيشتريها الشاري منه بمثلا مقهرا. لأن لا تذكر أن وضع ثمن النقد شيئا لابد من يكون رأس مال أقل من ذلك، فهو راح يشتري منه بأقل من رأس مال، لأن بدل ما يشتريها منه راح يشتريها من معمل هذا الدراسة. فلا يتفقان مثلا على سعر هو 18,000، فينقض الثاني 18,000 بيد هذا الرجل الثاني بدعمه وينطلق، وقد سجل عليه 20,000 وجاي 80,000. إذن الربا هو 4,000، يمكن أكثر من هذا من اللي في الدنيا ما يحصل على مثل هذا الذي يسمونه بكارثة بمثل هذه السبيل. هذا زعموا أنه خلف. ليه؟ يعني أحل الله البيع وحرم الربا، لكن أحل الله البيع البيع مشهورة، هناك بنوع نهى عن الرسول عليه السلام مثلا نهى عن بيع الورق، فهو يسمى بيع لأن الناس يتبايعون به، لكن هنا نهى عن الحكم الإسلام به أهو حلال أم حرام؟ نهى عن بيع الورق إذا ما يجوز بيع الورق. كذلك نهى عن بيع التخطيط كما علمته، كذلك نهى عن بيع العينة وجعله سببا من اسباب تصنيف الله عز وجل الذل على هؤلاء الذين يستحقون المعينه بلا معينه ويستحقون التكابر على الدنيا الذي كان عنه بقوله عليه السلام: واخذتم اجناد البقر ورضيتم بالزرع ورقيتم الدنيا وكان الاثار ذلك ان تركتم البلاد في سبيل الله. وما عاقبه ذلك؟ سلط الله عليكم ذلا بسائر جو عنكم حتى ترجو جاهلكم. اذا البذل الاسلامي اذا قام على الفقه الاسلامي الصحيح القائم عن الكتاب والسنه فهو امر واجب تحقيقه، لانه وسيله لتحقيق المسلمين من التعامل بالظلوم التي لا تحل ولا تحرر.
في سؤال من الطبيب او من الادويه على المريض في المدى الاخير الثاني نقل أعضاء من المريض إلى المريض الآخر يحتاج لهذا العضو. ثالثا إسقاط الجنين في الثلاث أشهر الأولى حجيجي لصديق هذا أو إعطاء من حبيب الحمل
الروح التي هي طبيعة كل مخلوق تقريبا.
فإذا كان الإسقاط هناك عذر شرعي وقبل نفس الدور فذلك جائز. وأتحقق من المعصوم عليه السلام لأنني أعلم باختلاف الناس أنهم يستجيبون الإسقاط مراعاة للمراحل الاقتصادية أو نظرة تدبير المعلومة الجنوبية. هذا كمان أن ذلك لا يكفيه ولذلك فمنطقة تنظيم التصرف مناما يرجعون إلى الإظهار. حينئذ نقول إن هذا الدافع على هذا الإظهار يجعل الإظهار مقررا. ثم أستدرك على ما قلت آنفا أنه إذا كان الجائز مشروعا فلا بد من التأثير لأن الإجهاض يجب أن يتولاه امرأة مسلمة، وإذا يفتح المجال للطبيب الرجل فلا سيما إذا كان كافرا أن يطلع على عورة المرأة سواء كانت كبرى أو صغرى. إلى ذلك لأن الضرورات صحيح أنها تبيع المعمولات ولكن الضرورات تقدر بقدرها. طبعا قلقت مثل هذا الجواب في سنة زوريخ فقلت يجب البدء قبل كل شيء إذا اضطرت المرأة أن تعالج سواء الإجهاض أو ذلك أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فعلى طبيبة كافرة، فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم، فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر. لكن هذا بالضرورة مش لأبسط مرض تشكو منه المرأة فطرها وعرضها على الرجل الكافر، لأن هذا العام حرام فالحرام لا يستحل بأدنى من الأمثال خلينا الكذاب. كذلك قضية حضور من الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك، فإن كان هناك ضرورة جاز وإلا فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عبر عنها بقوله تزوجوا الولود الودود فإن مباهي بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود ثم نجد ناسا من الرجال قد منحهم الله عز وجل من الأزواج يصدق فيهن أنها ودود وليد فينكر نعمة الله عز وجل فيتعاطى قضية من الحمل بينما الرسول عليه السلام يريد تكثير خيال أمته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون رغبة الرسول عليه السلام في صلاة الفجر. يجب أن يستحضر هذا مع شيء آخر أيضا تغافل عنه جماهير المسلمين، فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الخمس إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وهذا أيضا مجال البحث طويل فحسبنا هذا نظرا لكثرة الأسئلة.
يمكن سؤال تقني على قول حول تسليم الجسد في كلية الطب من أجل التعلم.
ستسمعون الآن رأيا تستغربون له ولكنه عزة الإسلام. لا نرى جواز ما قيل به الشباب المسلمين المتخصص
في سؤال حول تجربة تسجيل الجسد في كلية الطب بقصد التعمد.
نقول هذا يعود إلى ما ذكرنا وآنك آنكا من التمثيل وقد نهى عن الرسول عليه السلام كما نهى عن كسر عظام الميت المؤمن كما ذكرنا آنكا. لذلك أقول في توجيه هذه العملية التي لا بد منها ينبغي إذا كان لا بد من إجراء مثل هذه العمليات أن تجرى على من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا واضح من كلمة مؤمن، كسر عزم المؤمن الميت كسر الحياة. المسلم له حرمة يحسن، ليست هذه الحرمة لغيره من الكفار. نحن لا ينبغي أن يؤخذ بدعايات الكافر اليوم التخفيف في الإنسانية، هذا قياسيا من الألفاظ التي تقتل عيشة المسلم في قلبه، فلا يرفع رأسه ولا يعرف عظمة نعمة الله عليهم حينما جعلوا مسلما، فكلهم من بشر وكلهم إخوان. وعلى ذلك فهناك بعض المشايخ وبعض الكتاب من يسوي نفسه مع الكافر فيقول الاخ فلان اخوان النصارى، وربما يصل العهد وارجو ان لا يصل ولا ان وصل ان يكون بعيدا، اللهم حوالينا ولا علينا. اخشى ان ياتي الزمن أن يقول القائد منهم أخواننا اليهود، ليس هذا بعيدا أبدا، نفس النار السياسي العربي والزعفون تمشي إلى تسمية النبي وإخواننا وجيراننا الأطفال فلا يخرجن علينا، وأيضا يحتملها فرصة وسيأتي من يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وأقول الآن هذه الجملة من الأخطاء الفاحشة المنتشرة على ألسنة الكتاب الإسلاميين وعلى محاضريهم ووعاظهم حينما يتحدث المتحدث منهم عن حقوق أهل الذمة، وقد أطيحت بهذه الكلمة من لغة المسلمين اليوم أهل الذمة، وأقاموا مقامها لغة المواطنين. يجب أن تأتي الألفاظ الناعمة كما يسمون أم الخبائث، سماها الشاعر أم الخبائث، هم يسمونها مكتوبات الوضعية. كذلك لفظ أهل الذمة رفعت من تاريخ الحضارة الإسلامية منهم وأقاموا مقامها لفظ المواطنين. أنا مواطن ومواطن. يقولون حينما يتحدثون عن حقوق أهل الذمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أقول لها الصراحة هذا كذب على رسول الله، لا تكلم عن قصد، هذا أمر إلى الله، لكن الواقع أن نسبة هذه الجملة هي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه قالها في حق أهل الذمة وهم لا يزالون كفار، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قالها في الكفار جميعا سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، إذا أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. الخطأ نشأ من خطأ وذكر هذه الجملة من الحديث فأطلقوها على أهل الذمة ولم يقولها الرسول عليه السلام في حق أهل الذمة، ويستحيل أن يقولها، لأن الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، كيف تقولون في الكفار أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. كيف هذا ونحن نعلم أن للمسلم من الحقوق ما ليس بالذل للمسلم على المسلم خمس وفي رواية ست إذا لقيته فسلم عليه. هل تسلم على أهل الذلة إذا لقيته؟ لا ونعم، على حسب التفاق وعلى حسب الإجابة الدينية. الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، ونقول لا أنك إذا لقيت الكافر فلا تسلم عليه. هل تفعلون ذلك؟ عسى. كيف ذلك؟ والرسول عليه السلام يقول إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدعوهم بالسلام واضطروهم إلى أرض الطرق. أعتبر أن هذه الأحاديث أصبحت نفسيا ونفسيا نظرا للسياسه، السياسه التي تريد التقريب بين المسلمين وبين غيرهم، لا سيما اذا كانوا من المسلمين مستوطنين في بلاد الكافرين. انا لا اعتبر هذا من السياسه الشرعيه في شيء اطلاقا، لاننا حينما نريد ان نسوس الكفار بسياسه ماهزه فنحن نغير المسلمين لهذه السياسه، فمن استطاع ان يوفق بين السياستين فلعله، اما اذا كان لا بد من الخساره فلتكن الخساره على حساب الكفار وليس على حساب المسلمين. هذه كلمه استطعت بها بمناسبه لاي بانها مهمه ومهمه.
ما هي الكتب والمواضيع التي يمكن بمثل كثرة السنة والتأثير النبوي الشريفة ربما لنفتح
المواضيع؟ الكتب الواردة في السنة لها خصائص مختلفة، فمنها ما هو مؤلف في الأحكام ومن أوجزها وأقربها تناولا كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وعليه شروح، وعليه شروح أسهلها وأقربها تناولا سور السلام شرح بلوغ المرام. سور السلام الحافظ حمد العالم المحقق محمد بن اسماعيل بن نوري، وعليه شرح اخر للشيخ محمد الصديق حسن خان، كان ملك مقاطع من مقاطعه الهند تعرف بطهو خان، فهو محمد تبديل حسن خان ملك طهوطان، وكان على النهج السلفي، وكتابه هذا اجود من كتابته لانه متاخر عنه واستغرق عليه بعض الاشياء، والسابق على الرغم من فضله فقد كان قبل ذلك متمذهبا لمذهب الزيديه، ولا تزال بعض الاثار واضح بيننا في شرحه مما ينبه بذلك. أما صديق الخان فنشأ ببيئة مسلمين جميعا، ثم سلك طريق كتاب السنة أي طريق السلف الصالح، ثم توجد كتب أوسع من ذلك، من ذلك مثلا كتاب المنتقى من أخبار المصطفى بجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عليه شروح لكن لم يطلع منها إلا شرح الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، وهو يسمى من الأوصار في شرح منتقى الأخبار. هذا فيما يتعلق بفقه الحديث وأحاديث الأحكام. وهناك كتب أخرى مؤلفة فيما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية وبأصحها اتقاء كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وعليه الشرف في بعض المتأخرين المسمى بالسالحين الإمام النووي نبي السالحين ابن علان. فهو يفيد من الناحية الشرعية لكن من الناحية الفقهية ليس هو هناك. ثم يأتي بعد هذا الكتاب في نفس الموضوع وأكثر ما ذكر ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوع. أنا أرى كتاب التربية الترهيب للحافظ عبد العظيم الجميل. وهناك كتب مرتبة على حروف الإبلاء على ترتيب القواميس، وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة، لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان لمراجعة أطراف الأحاديث الأولى. من ذلك مثلا الكتاب المكتوب بالجامع الصغير من كلام السيد البشير المنير للحافظ جلال الدين السيوطي، لكن ايضا هذا الكتاب مكتوب مع الاسف الشديد من احاديث ضعيفه الموضوعه، وقد كان الف المصنف نفسه زينا بهذا الكتاب سماه بزين الجاني الصغير. ثم جاء من بعده الشيخ يوسف النبهاري اللبناني فضمن هذه الزياده الى الجاني الصغير وسماه بالفتح الكبير لضم الزياده الى الجاني الصغير، وكان طبع بمصر في ثلاث مجلدات وصفحات هذه النسخة ممتلئة ليس فيها بيان على الطريقة العصرية اليوم. فالحديث في عقد الحديث والحديث في عقد الحديث وهو مع ذلك في ثلاث جلدات، ويبلغ عدد الأحاديث الموجودة فيه أكثر من 15,000 حديث، ومادي غزيرة وغزيرة جدا، مع أنه رمي بتخريجها ولم تكن على طريقة الرمي، وأي أن تضخم الكتاب كثيرة وكبيرة. فوريكم الحديث فيقول دال ها هم هق هد إلى عبيه عن فلان عن أبي هريرة عن فلان أبي هريرة إلى عبيه. ففي هذه الطريقة من التخريج لأحرف الرمي ضغل هذه الكتاب الضماتات الحديثية فيكاد لا يوجد كتاب على وجه الأرض يضاهيه في غزارة الناس 15,000 حديث. والاجتهاد الأصل وهو الجامع الصغير عند العلماء وطلاب العلم والكفار والأدباء لأنه فيه يعني نجد غزيرة جدا يجد كل واحد فيه غلطه. كنت ألهمت بخدمة هذا الكتاب فتح كبير الذي معه زيادة، فجعلت منه كتابين نصحا للأمة. الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، والآخر ضعيف الجامع الصغير وزيادته. والأول أي الصحيح مقروء في ست جلدات في مصر الثالث وفيه أكثر من 7,000 حديث صحيح، والآخر طبع منه 4 مجلدات وبقي المجلد الخامس والثالث وهو ضعيف الجامع الصغير. هذا النوع أيضا مما أولد في علم الحديث ومتون الحديث ليس فيه مراعاة علم معين كالأحكام أو الآداب، وإنما هو جمع من كل العلوم التي تضمنها علم الحديث وعلم السنة. ولهذا الكتاب الأصل وهو الجامع الصغير هو هليلة أمطارها وأوطارها كتاب عبد الرؤوف الهلال على يسمى بسيد الخبير في شرح الجامع الصغير وقد اختصره هو نفسه في مجلدين مصنوعين أيضا وسماه التيسير في شرح الجامع الصغير وهناك شرح آخر للشيخ العلقمي ولكن إنما طبع منه الكتاب الأول فقط مع سيد الخبير هذا مما يتيسر الآن الكلام على بعض الكتب الحديثية
في شهرين إذا يعمل تموز يوم وليلي يختلف وقتلف الإشياء والسجد في هذه البلاد فنضطر للتخديد فنضطر للتخديد فما رأيكم في ذلك وخاصة في رمضان
الذي جاء في السؤال هو شيء جدي وهو قول مضطر للتخديد ولكن قبل هذا التخديد يجب اضطرار الجهد لمعرفة الوقت وقت المغرب ووقت العشاء في أيام الصحر إلى أمدى وهذا له ضابطة وله قاعدة في السنة لأنكم تعلمون وقت المغرب إنما تغرب الشمس ووقت العشاء إنما يغيب الشفق الأحمر فما أدري كيف تكون أوضاع هنا خاصة أما في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي فكلكم يعلم أن هناك يكون الليل أيام بعد شهور وكذلك النهار في بعض الفصول فهناك لا يمكن الفصل فلا بد من التخدير لكن حيث كان الغروب وصل الوقت فلا يلزم الغروب الشفق الأحمر فينبغي أن نلاحظ هذا إذا أنت فإذا لم يمكن فحين ذاك يصار إلى التقدير كما جاء في السؤال هنا السؤال يقول هل يمكن دفع الزكاة لبناء المساجد وخاصة خلفاء البلاد؟ قل لا لأن الله عز وجل صرح في القرآن الكريم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم قال وفي سبيل الله قوله تعالى وفي سبيل الله لا يعني المعنى الأوسع الذي يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين ذلك لأن توسع في فهم هذه الجملة من الآية يقضي على البلاغة التي تضمنتها الآية لأداء الحصر من حيث قوله إنما ثم من حيث الحصر بالتنصيص على مفاريد مصارب الزكاة فإذا كان سبيل الله يشمل هذه الأنواع التي يصرح بها في الآية وغيرها مما لم يصرح وهو أكثر وأكثر بكثير فلا تسمع إليه دراسة القرآن وقصصه المعروفة هذا شيء وشيء آخر لا يوجد في السنة التي عرفتم أنها تتولى بيان القرآن الكريم ما يساعدنا على تمثيل دائرة الفهم لهذه الجملة وفي سبيل الله اللهم إلا في مسألة واحدة زيادة على المعنى المتبادل عند إطلاق لهذه الجملة سبيل الله فهو الجهاد طبعا فوجد في السنة ما يمكن أن يدخل في هذا الاسم سبيل الله شيئا آخر غير الجهاد ألا وهو صرف المال لبعض الفقراء من الحج الى بيت الله الحرام. هذا جاء النص على ذلك، وهو ما قدره الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع جاءت امرأة تعرف بأم طلقة سافية زوجها أبا طلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع من الحج. قالت يا رسول الله حج أبو طلق على جمال فلان وطلبت منه أن يحجيني معه على جمال آخر فلان، فأبى عليه. فأرسل الرسول عليه السلام وراء أبي طلق وقال له زوجه تقول كان وكان. قال يا رسول الله جمل فلان، يعني الذي اشارت اليه المراه وكانت طلبت من زوجها ان تحج عليه، هو في سبيل الله، كانه يقول موصول للغزو عليه في سبيل الله. فقال عليه الصلاه والسلام وهو الشاهد اما انك لو احججتها عليه لكان في سبيل الله. فاخذ من هذا الحديث الامام احمد ان دفع الزكاه باحجاج من لا يستطيع الحج هو من سبيل الله، فليس عندنا من يساعدنا على توسيع معنى هذه الجمله الى اكثر من انها تشمل بالاضافه الى الحج الى الجهاد الحج الى بيت الله الحرام. يقول السائل من يتبع الطريقه السلفيه دون ان يكون على مستوى التحقق من الادله او دون ان يسال عن الدليل، الا يكون ايضا قد تنهض؟ وكيف يمكن لعامه المسلمين جميعهم ان ياخذوا الاحكام من ادلتها؟ يبدو ان السائل لم يحضر الاجله السابقه على مثل هذا السؤال، فنضطر ان نوجد الجواب. نضطر ان نوجد الجواب فنقول ليس كل مسلم مكلف ان يعرف الادله الشرعيه، وهذا ليس من استطاع، وانما يتقي الله ما استطاع هاويا. من جواب نحن حينما نقول أو يدعو إلى التمسك بما كان عليه السلف، نعني أن السلف لم يكن عنده مذهب بسطي ومذهب عمري وعثماني وعلوي، مذهب علي، لم يكن هذه المذاهب عليه السلف. فهل القائل أو من يظن أنه كان جميع العلماء؟ طبعا الجواب لا، بل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا أقل الناس كانوا هم العلماء، فالسائل الناس ماذا كانوا يفعلون؟ كيف كانوا يتعبدون الله؟ قلت فيما مضى قال تعالى حسبوا أن المشركين كنا تعلمون. فليس معنى الدعوة إلى التنزه إلى الإسلام الصالح أننا نقبض على إنسان من الذين لم تتح لهم فرص التعلم أن يتمسك برأي فلان، وإنما أسأل على ذكر فقد يسأل مرة بيد ومرة بطن وإلى آخره. إنما التنزه حنفي خلاص لازم يولد حنفي، لأنه أبوه وأمه حنفي وكان في خلاف بينهما فهو تبع يمين إلى هذه، إن كان أبو حنفي فهو حنفي لازم يعيش كذلك. هذا الذي ننكره وهذا الذي لا يعرفه السلف إطلاقا. واصف القول كل مسلم يعمل ما يستطيع، وليس معنى ذلك اتجاه مذهب معين لا يرضى بجميع، لا، انما اسال على ذكر كتب الله. يقول الثاني قد قصمت من الأمر مسألة أكل اللحوم غير مذبوحة، ولكن قد يقع الكتاب مثل لطعام الكتاب حيث لا يتقون لطعام الكتاب من اللحوم، فهذا لا يمكن الأمر بالتفصيل إلا أن المسلم قد يجيب أحد له فيقدم له طعاما في غير البلاد في اللحوم، هذا هو أن يسأل عن طبيعة اللحوم المقدمة إن وقع الشبه في عدم الذبح في البلد أم من الأدب أن لا يسأل في أيضا في بيت المسلم أن يرى معتذر عن التفصيل في بيت الوقت. والجواب بإيجاز قد أوجدت أيضا فيما سبق إلا أن تعلم أن ذبائح الكتاب ذبح ذبحا شرعيا تقوله أمير المريعة، وأيضا أن تعلم أنها قتلت قتلا ولم